توني صلي 15 سنة بموسكو تحديدا في مجال الإعلام، كنا نشوف الاستعراضات الكبيرة اللي بالساحة الحمراء، جيش كبير، تسليح عالي، نشوف دائما الإعلانات عن أسلحة جديدة، عن طائرات جديدة حديثة، دبابات، أسلحة، صواريخ. كان المتوقع أنه فعلا 5 أيام على غرار السيناريو الجورجي أن تنتهي المعركة بأوكرانيا، على الأقل أنه تستسلم أوكرانيا أو تسقط أوكرانيا بأسابيع، لكن أنه تصل العملية لمدة 2 سنين طبعا لا.
خلافا لمثل هذه الانطباعات، صمدت أوكرانيا بوجه روسيا والحرب دخلت عامها 3. لماذا؟ تقول واشنطن إن موسكو أخطأت في حساباتها عندما شنت الحرب.
كان في ثقة عمياء لدى القيادة الروسية بأنه النظام في أوكرانيا أضعف وأعجز من أن يواجه هجوم بهذا الحجم. ثانياً، كان في رهان بأنه الغرب لن يقوم بمساندة أوكرانيا ولن يقوم بمدها لا بالسلاح ولا بغير السلاح.
وما حصل كان العكس.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن أنظمة صواريخ متطورة يمكنها ضرب أهداف بدقة.
قالت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسلم أول منظومة من 4 أنظمات دفاع جوي لأوكرانيا في غضون أيام.
لكن هذا الدعم الغربي بقي ضمن خطوط حمراء خوفاً من مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.
من الخطوط الحمراء التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.
لن يسمح لروسيا أن تنتصر في الحرب الأوكرانية، لأنه الانتصار الروسي سيعرض لحسابات الأوروبيين طبعاً، كل القارة الأوروبية للخطر.
عمان على الحرب الروسية الأوكرانية، ما هي مكاسب الطرفين وأين أخفقا؟ ولماذا تعتقد واشنطن أن روسيا في وضع فشل استراتيجي رغم مكاسبها الميدانية؟ أنا انتصار يونس وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. منذ حشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 100,000 جندي على حدود أوكرانيا، طرحت موسكو مبررات عدة للحرب: تحرير دونباس، حياد أوكرانيا، وقف توسع الناتو وما إلى ذلك. لكن كثيراً من التقارير الغربية ترى أن سبب الحرب الأساسي هو عدم اعتراف بوتين بشرعية الدولة الأوكرانية وبنموذجها الديمقراطي، ولا بنتيجة الحرب الباردة التي تفكك على إثرها الاتحاد السوفيتي. وفي أجواء من الشك بالنوايا الروسية وخوفاً من أن تشكل هزيمة أوكرانيا كرة نار تتدحرج في أوروبا، دعم الغرب وحلف الناتو بقيادة واشنطن أوكرانيا وأبقياها تقاتل 2 متتاليين. ماذا تخبرنا خرائط الميدان مع بداية العام 3 من الحرب عما حققه الطرفان؟
أنا فراس مارديني، مراسل قناة الحرة في موسكو. العام الأول كان عنوان الهجوم الروسي على أوكرانيا والصد الأوكراني والدفاع. العام الثاني عنوان الرئيسي كان الهجوم الأوكراني المضاد والصد والدفاع الروسي. طبعا الإعلان الرئيسي كان هو تحرير سكان دونباس الناطقين باللغة الروسية، لكن المعارك كانت أوسع من ذلك. اليوم الخريطة هي على الشكل التالي: إقليم دونباس بيتألف من جمهوريتين، الجمهورية الأولى لوهانس والجمهورية الثانية دانيتسك. لوهانس 90% أو 95% من أراضيها سيطر عليها الجيش الروسي بمساعدة الانفصاليين في تلك المنطقة. دانيتسك اليوم حالياً يعني النسبة اللي مسيطر فيها الجيش الروسي والانفصاليين بهذه المنطقة تقريباً 50%، أقل شوي أكثر شوي بعد المعارك، متأرجحة بتلك المنطقة.
وماذا عن الأقاليم الأخرى التي دخلها الجيش الروسي وعاد وانسحب منها؟
والحديث عن إقليم زاباروجيا وأقليم خيرسون، القوات الروسية دخلت إلى أقليم خيرسون من شبه جزيرة القرم واستطاعت بسرعة السيطرة على تقريباً 100% من هذا الأقليم وتجاوزته إلى منطقة نيكولاييف، وهو أول أقليم سقط بشكل كامل بأيدي الروس خلال أقل من شهر. الأقليم الثاني هو زاباروجيا أيضاً دخلت القوات الروسية له تمام، وسكان المنطقة من الناطقين باللغة الروسية ساعدوا القوات الروسية، وبالتالي استطاع السيطرة على تقريباً 60-70% من أراضي إقليم زاباروجيا. يعني حتى تقريباً الشهر الخامس من عام 2022 أي بعد مرور 3 شهور أو 4 أشهر من المعارك كان الروس مسيطرين تقريبا على 40% من مساحة أوكرانيا كاملة. مع الهجوم الأوكراني المضاد تراجعت هذه النسبة للبقاء على تقريبا 50% مناصفة ما بين أوكران والروس في تلك المعارك.
وأعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية في لوغانسك أن قوتها دخلت مدينة ليمان بمقاطعة دونيتسك وتحاصر فيها 5000 جندي روسي.
ومن ثم توالت الانسحابات وصولا إلى آخر انسحاب نهاية العام الماضي من خيرسون، حيث انسحب القوات الروسية من شرق ضفة نهر دنيبرو والعودة إلى الضفة الأخرى، أي تم تسليم ما يقارب 50% من خيرسون للقوات الأوكرانية مع الهجوم المضاد، وبالتالي احتفظ فقط الجانب الروسي على 50% وهو الملاصق للممر البري مع شبه جزيرة القرم.
هذا وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الأوكرانية تحقق نجاحا في بعض ساحات القتال سيما على جبهتي خاركييف وخيرسون.
في ظل أيضا توالي الانسحابات كان هناك انسحاب آخر من زاباروجيا، تمام، وعادت نسبة السيطرة مع الهجوم الأوكراني المضاد إلى تقاسم أيضا هذا الإقليم مع القوات الأوكرانية. النسبة الحالية حتى الساعة تتراوح بين 45-50% بيد القوات الروسية والباقي مع الجانب الأوكراني، للإشارة أن محطة زاباروجيا النووية وهي أكبر محطة نووية للطاقة الكهربائية في أوروبا كلها ما زالت تسيطر عليها القوات الروسية في تلك المنطقة.
وكيف تبرر موسكو هذا التراجع العسكري في راس؟
طبعا على المستوى الرسمي والتصريحات الرسمية الجانب الروسي يتحدث على أن هذه الانسحابات بسبب طول خطوط الجبهة ومساحة أوكرانيا الكبيرة، بالإضافة إلى تواصل الدعم الغربي للجيش الأوكراني الذي ساهم بتراجع أو بعض التراجع للقوات الروسية. طبعا الجانب الروسي يتحدث عن تراجعات تكتيكية من أجل الحفاظ على خطوط الدفاع، تمام، والمكاسب التي استطاع السيطرة عليها. طبعا هذا فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية، لكن آراء أخرى كانت تسمع في موسكو هنا تتحدث عن مسألة أخرى مختلفة. عندما بدأت العملية العسكرية كانت هناك عملية نقل معلومات غير صحيحة للكرملين عن الاستعداد العسكري أولا، عن المعلومات الاستخباراتية أيضا التي تحدثت على أن الجيش الروسي سوف يلاقي مصير شبه جزيرة القرم، أي أن الجيش الأوكراني سوف يقوم بالاستسلام مباشرة.
هذا هو المشهد من موسكو. فكيف تبدو محصلة عامين من الحرب في واشنطن التي قادت دوليا حملة دعم كييف؟ الصحفي إيلي يوسف من مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن.
إذا كنا نتحدث عن الانتصارات الأخيرة بين هلالين، طبعاً اللي بيوصفوها بصفتها انتصارات، هذه انتصارات يعني متواضعة بقياس يعني الجيوش الكبرى. يعني عملياً نحن هلأ دخلنا بالعام الثالث، وصورة الجيش الروسي الذي كان يعد من بين أقوى الجيوش في العالم، هذا الجيش الروسي لم يحقق الإنجاز الذي كان يعد بوتين نفسه به. بعد سنتين مع جيش كانت هذه الصورة، ما استطاع على الأقل أن يحقق بعض الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بحسب طبعا الدعاية الروسية بالسيطرة على الإقليمين دونباس ودونتس، وهذا في العلم العسكري هذا يسمى فشل استراتيجي لهذا الجيش الاستراتيجي.
لو توضح لنا سيد إلي كيف يعني فشل استراتيجي؟
بحسب البيانات الأمريكية أوكرانيا قدرت تستعيد 50% من أراضيها اللي استولت عليها روسيا ببداية الحرب. يعني على سبيل المثال قدرت تخرج أسطول البحر الأسود الروسي تقريبا من الخدمة. بعد ما تمكنت من إبعاد هذا الأسطول ودمرت بحسب المصادر الأمريكية أيضا أكثر من 20% من قوته. على المستوى العسكري أيضا تمكنت أوكرانيا من يعني أولا تدمير 21 سفينة بحرية، دمرت أو أسقطت حوالي أكثر من 100 طائرة مقاتلة روسية ونحو 2700 دبابة، أيضا غالبيتها كانت من الدبابات الحديثة.
وكان بلينكين قد اعتبر بأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال تعزيزات إلى منطقة خاركيف الأوكرانية يؤكد الخسائر الهائلة التي تتكبدها القوات الروسية في الحرب.
طبعا هذه النتائج كانت بجزء منها بسبب الدعم الغربي خاصة عسكريا، فما هي طبيعة الدعم الذي تقدم إلى أوكرانيا وكيف لعب دورا في مجرى المعارك؟
بحسب الأرقام اللي قدموها المسؤولين الأمريكيين أنه بلغت المساعدات طبعا بالجملة، يعني مساعدات عسكرية وغير عسكرية، بنحو 75 مليار دولار، في حين قدموا الأوروبيين تقريبا حوالي 105 مليارات دولار. طبعا ما مش عم بحكي عن الحزمة الأخيرة اللي وافق عليها الاتحاد الأوروبي اللي بتبلغ قيمتها 54 مليار دولار على امتداد 5 سنوات لدعم بشكل خاص العمليات المدنية للحكومة الأوكرانية. لكن المساعدات العسكرية بحسب الأرقام الأمريكية كانت تقريبا حوالي 47 مليار دولار.
وكيف ترجم هذا الدعم في ميدان المعركة؟
أولا عندما سلموا الأمريكان للأوكرانيين حزمات المساعدات اللي تتضمن صواريخ مضادة لمدرعات الجافلين، اللي هي تعد من بين أهم منظومات الصواريخ المضادة للدروع، عمليا أدت إلى شل المدرعات الروسية خاصة في الأشهر أو الأسابيع الأولى من بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جنوده دمروا أكثر من 1000 دبابة روسية، مضيفا أن هذه الحرب أضعفت روسيا. وفي شأن منتصل أكد خبراء في الصناعات الدفاعية أن روسيا لم تقم بإصلاح عيوب الدبابات منذ حرب الخليج مع العراق عام 1991.
ثم جرى تسليم صواريخ ستينجر اللي هي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، وهذه أيضا سلاح خطير ليس فقط ضد الطائرات المقاتلة لكن خاصة ضد طائرات الهليكوبتر. بالمناسبة يعني الخبراء العسكريين بيقولوا لو روسيا استطاعت أن تحافظ على تفوق سلاحها الجوي الذي كان يعني من الطبيعي أن يكون سلاح متقدم، يعني لا أحد يشك بهذا الموضوع، لكن لو استطاعت أن تحافظ على تفوقها الجوي لكانت تمكنت من حسم المعركة بشكل مبكر ومهدت الطريق لقواتها البرية والمدرعات تبعيتها لتدخل على أوكرانيا.
أعلنت السلطات الأوكرانية تصدي الدفاعات الجوية لهجوم روسي بموجة جديدة من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع على العاصمة كييف، يأتي هذا فيما كشفت وسائل أعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين بأن إدارة الرئيس بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطة لإرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا.
إجا بعدين تسليم صواريخ الباتريوت التي قيل أيضا يعني بأنها تمكنت من إسقاط الصاروخ الفرد صوتي الذي يدعى كندل، صاروخ روسي جرى استخدامه وتمكن صاروخ باتريوت من إسقاطه. فعمليا جرى تأمين شبكة وسائل دفاع جوي متعددة المستويات مكنت الأوكرانيين عمليا من الحفاظ على يعني سلامة أجوائهم وعطلوا قدرة الطيران الحربي الروسي من أن يكون فاعلا على أرض المعركة. على المستوى البري سلموا طبعا، وجاء هذا الأمر يعني قبل أشهر يعني بتشرين الأول يعني بأكتوبر الماضي، إلى أن سلمت أمريكا أول دباباتها من نوع أبرامز، اللي هي طبعا مش الأبرامز الحديثة لكن النسخة الأولى. وأيضا سلموا الألمان وسلموا البريطانيين دبابات ليوبارد ودبابات تشالنجر.
أكد رئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وصول أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا، وأشار مسؤولان أمريكيان في وقت سابق إلى أن المزيد من هذه الدبابات سيصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.
إذن الدعم الأمريكي الغربي لأوكرانيا استطاع أن يغير من مجريات الحرب العسكرية في الميدان، لكن ما هي قصة هذه الحرب؟ ولماذا اتخذ الغرب والناتو هذا الموقف؟ عدا عن السرد التاريخي الذي يردده الرئيس بوتين مراراً ويعتبر أن أوكرانيا مرتبطة تاريخياً بروسيا، كانت أوكرانيا حجر الزاوية في الاتحاد السوفيتي، ثاني أكبر جمهورياته، وموطناً لكثير من الإنتاج الزراعي والصناعات الدفاعية والعسكرية للاتحاد، بما في ذلك أسطول البحر الأسود وبعض الترسانة النووية، إلى أن استقلت أوكرانيا عام 1991. في عام 2008 رحب أعضاء الناتو في قمة بوخارست بانضمام أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي رفضته موسكو واعتبرته تهديداً لأمنها، فيما تعتبر واشنطن وحلفاء الناتو بأن بوتين لا يمكنه إنكار هذا الحق لأوكرانيا.
في العام 2008 يعني كان في حديث عن إمكانية يعني استعداد حلف الناتو لضم أوكرانيا. طبعاً هذا الكلام كان بوقتها كان يضع شروطاً وشروطاً تعجيزية على انضمام أوكرانيا. الاعتراض الروسي بهذاك الوقت يعني فعلاً كان أمر غير مفهوم. كانت روسيا في ذلك الوقت هي على تنسيق وعضوة مراقبة في حلف الناتو. فالاعتراض الروسي في ذلك الوقت إذا شئنا تفسيره هو اعتراض يندرج في خانة المسار الذي بدأ كان في ذلك الوقت الرئيس الروسي يعني يخططه لنفسه، عندما يعني قام بالهجوم على جورجيا.
هذا المسار تصاعد عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وسيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو حينها على أجزاء من إقليم دونباس، هكذا حتى 24 شباط 2022 والغزو الروسي الكامل لأوكرانيا. منعت هذه الحرب عملياً حتى الآن أوكرانيا من الانضمام للناتو، لكن الحلف توسع بعد الحرب خلافاً للرغبة الروسية.
طبعاً إذا نحكي يعني بما كان يعد نفسه الرئيس الروسي بأنه هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى خلخلة ليس فقط حلف الناتو بل أيضاً الاتحاد الأوروبي، لأنه يعني غني على القول بأنه التيار اليميني اللي عم ينشط في القارة الأوروبية يتماهى مع الرئيس الروسي. لكن المشكلة أنه الرهان على انهيار أو على فرض وحدة حلف الناتو شكلت بالنسبة للرئيس الروسي انتكاسي، أنه بدل ما ينهار الحلف توسع، انضمت فنلندا والسويد وهول دولتين طول عمرهم يعني كانوا على الحياد لأكثر من 200 سنة. طيب على الأقل المجر اللي هي استمرت ولا تزال تلعب دور المخرب أو على الأقل المعارض بسبب علاقات رئيس وزرائها مع الرئيس الروسي لم تصل أمام الضغط الغربي، الضغط الأوروبي الغربي، ويعني أجبرت في نهاية المطاف على الموافقة على انضمام فنلندا.
مسار الدعم الغربي لأوكرانيا ترافق مع مسار موازن تمثل في موجة قاسية من العقوبات الأمريكية الغربية على روسيا، جعلت روسيا في حالة عزلة بحسب واشنطن، خاصة وأن العقوبات طالت عصب الاقتصاد الروسي، قطاع الطاقة والنفط والغاز، كما شملت قيوداً أثرت على الإنتاج الحربي والتجارة الروسية. ماذا عن عزلة روسيا الدولية والوصف لنائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند؟ وهل عوض تقارب موسكو مع الصين روسيا عن علاقاتها مع الغرب؟
طبعاً هذا الأمر يعني نسبي. نسبي بمعنى أنه من وجهة نظر روسيا هي ليست في عزلة. يعني على الأقل تمكنت دبلوماسياً من أن تعزز علاقاتها على الأقل مع الجنوب، وهذا الأمر يشمل القارة الأفريقية ويشمل أمريكا اللاتينية. لكن المقصود بالنسبة لوصف روسيا بأنها في حالة انعزال عندما يقول الغرب هذا الكلام، هم يقصدون أن روسيا دائماً ما كانت تتطلع إلى علاقتها بالغرب وليس بالشرق. روسيا كانت دائماً تعتبر نفسها هي جزء من الثقافة والكلتشر الغربية.
هذا عن وضع روسيا بعد عامين، لكن ماذا عن وضع أوكرانيا؟
بالنسبة لأوكرانيا استراتيجياً قد تكون قدرت تربح، بمعنى أفشلت روسيا من أن تسقط العاصمة وتسقط النظام وتسقط أوكرانيا وتزيلها. فبهالمعنى هناك ربح أو نجاح لا يعد النجاح مباشر، بدليل أنه لحد هاللحظة أوكرانيا ما قدرت تستعيد كل أراضيها وتستعيد كل حيثية يعني وجود أوكرانيا بشكل حقيقي كدولة، بينما روسيا لا تزال قادرة أنه تمنع يعني أوكرانيا من أنه ترجع تستعيد قدرتها وتستعيد حيثيتها مثل ما سابقا كانت موجودة. لكن هل يمكن لهذا الرهان الروسي أنه ينجح؟ أنا من الأشخاص اللي بعتقد إذا تجاوزت أوكرانيا عقدة المساعدات اللي كانت عم توعد نفسها فيها سواء من الأوروبيين وخاصة من الأمريكيين، بعتقد سيكون على روسيا أن تعيد حساباتها جدا.
إذن مسار الحرب في عامها الثالث رهن باستمرار المساعدات التي ستقدم لأوكرانيا. هذا الأمر يبدو اليوم عقدة المنشار، حيث بدأت كثير من التقارير ومنها ما ورد على سبيل المثال في شبكة CNN تسأل إلى متى يستطيع الغرب أن يحافظ على هذا الدعم المالي المستنزف لأوكرانيا، خاصة مع اندلاع الحرب في غزة والتطورات الأمنية في البحر الأحمر. حالياً يصف الرئيس زيلينسكي وضع بلاده العسكري في الميدان بأنه صعب جداً، ويشكو من نقص في الأسلحة، فيما لا يزال الكونغرس الأمريكي غارقاً في خلافات سياسية تمنع الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، إعداد وكتابة انتصار يونس، مراجعة عبد العالي الزهار، مكساج ميراس عريان، إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن. إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع.